الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الأول لعام 17 و2000، وقد وقفنا على باب في أحكام الأذان والإقامة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل، قرب المكفر.
اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والمسلمين أجمعين. باب في أحكام الأذان والإقامة. لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة وإعلاما بدخول وقتها.
إعلاما بدخول وقتها. كما تعلمون أن للصلاة شروط، أن للصلاة شروطا. قلنا ما هي؟ الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وإزالة الخبث ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والنية. فدخول الوقت شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوقتها. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز أن تصلي الصلاة قبل دخول وقتها، كما لا يجوز أن تتعمد وتخرج الصلاة فتصليها بعد وقتها، إلا أن تكون الصلاة تجمع بالصلاة التي بعدها أو الصلاة التي قبلها لعذر، فتجمع الظهر مع العصر في وقت إحدى الصلاتين والمغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين. واحتاج المسلمون إلى من ينبههم إلى دخول الوقت، فشرع الأذان. فالأذان من شعائر الإسلام التي تدل على البلد الفلاني مسلمون، بدليل أن إيش الأذان يرفع فيها، فهو أذان أي إعلام، لغة الأذان الإعلام، وشرعا هو أقوال مخصوصة ينادى بها للصلاة. وأما الإقامة فهي أيضا إقام الصلاة بمعنى إعلام المجتمعين أن الصلاة قد قامت، أي قرب قيامها ليصطفوا ويصلوا. فهذا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. وقد
شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقرأه الوحي، وقال تعالى: يا أيها
المنام لا يؤخذ منه أحكام، لكن منام الصحابة إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام يكون وحيا لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذا لا يعني لا منافات بين كون الرؤيا جزء من 40 وفي رواية من 46 جزءا من النبوة، لكن لاحظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من النبوة ولا من الرسالة؟ قال من النبوة. فلا يؤخذ من الرؤى أحكاما، لا يؤخذ من الرؤى أحكام، ولكن إن أقر الوحي أحدا من الصحابة على رؤيا رآها صار هذا من الشرع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لا لأن الصحابة الفلان رأى. وذلك لو أن أحدا ما رأى في المنام أنه يجب كذا أو يجوز كذا أو الحكم الفلان منسوخ أو الحكم الفلان سنة، فإنه لا يعتمد، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن لما رأى صحابي هذا الأذان، سمعه يسرد عليه في المنام، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما رأى، فصار شرعا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما معلوم هي قوله أو فعله أو تقريره. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى وإذا ناديت إلى الصلاة.
إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة، نودي يعني نودي لها بالأذان. وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا، يعني ناديتم يعني إذا ناديتم بالأذان. نعم.
وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر.
نعم، لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، يعني ما يجوز الإنسان حتى يقدم ويأخر فيها، فيجعل مثلا حي على الفلاح قبل حي على الصلاة، أو يزيد في الألفاظ، أو يقول مثلا أشهد أن سيدنا رسول الله، أو أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، أو يقول مثلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لا يجوز، معنى الألفاظ هي في ذاتها صحيحة، لكن هذه عبادة متعبد بألفاظها، لا بد أن نأتي بالألفاظ كما وردت، ليس الأمر يعني مفتوحا تأتي بأي أذكار تنادي بها، وإنما هي أذكار مخصوصة، هي أذكار مخصوصة لا تزيد فيها ولا تنقص منها ولا تقدم وتأخر فيها أو بين ألفاظها أو بين جملها، وإنما تأتي بها بلفظها لأنها ألفاظ إيش تعبدية. نعم.
وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان.
وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، يعني ينبغي المسلم أيضا يتدبر ألفاظ الأذان، يجد فيها الشهادة لا إله إلا الله، شهادة محمد رسول الله، تكبير الله وتعظيمه، يجد فيها دعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، ففيها يعني في ألفاظ الأذان والإقامة ماذا إخوان؟ كلام جامع لعقيدة الإيمان. نعم. فأولهما
التكبير، وهو إجلاء الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختم بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت في السماوات
وعامرهن
غير الله والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها.
الله. نعم. استمر.
وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس عناق يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
نعم. يقول الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض الكفاية قسيم ماذا؟ فرض العين، الفروض إما أن تكون فروض فرض كفاية، فرض كفاية، وأما فروض أعيان. فرض العين ما أوجبه الشرع على كل إنسان بعينه، فنظر الشارع فيه إلى الأعيان، عملوا أو لم يعملوا. فمثلا الوضوء فرض ماذا؟ عين، كل واحد لازم يتوضأ. غسل جنابة فرض عين، كل واحد لازم يغتسل جنابة. الصلوات الخمس فرض عين، لازم الواحد نفسه يصليها. أما فرض الكفاية فهو ما كان فيه نظر الشارع إلى العمل يتم أو لا يتم، المهم أن الأذان يتم، سواء أذن عمرو ولا زيد، فلان ولا فلان، المهم أن الأذان يرفع. الجهاد في سبيل الله، المهم أن العدو يكبت وأن الإسلام ينشر، سواء قام به فلان أو فلان، طائفة فلانية أو طائفة فلانية. إنقاذ الحريق أو الغريق، المهم إيش؟ أن ينقذ هذا المصاب، سواء أنقذ فلان أو فلان أو فلان. فما كان فيه نظر الشارع إلى العمل يتم أو لا يتم يسمى ماذا؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض وتم المقصود لا يجب على الآخرين، لكن فرض الأعيان يجب على كل إنسان بعينه أن يقوم به. بعد هذا التفصيل، الأذان والإقامة هل هو من فروض الأعيان ولا فرض الكفايات؟ الكفايات. واحد يؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، يكفي على الجميع إذا أذن واحد. قال: وليصلي أقرأكم. إذن هو حكمه فرض كفاية، ما يلزم جميع المسلمين قامته، يلزمنا جميعا أن نقيم الأذان، لكن من يقيم منا؟ ها، أي واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فليؤذن أحدكم. يقول: وهو من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك إذا دخل المسلمون بلدا الجهاد في سبيل الله، إذا ما سمعوا الأذان فإنهم يقاتلون، أي يقاتلوا أهل البلد الذين لا يؤذنون، لأنهم تركوا هذه الفريضة، مما يدل على أنهم إيش؟ تركوا الإسلام. يقول أيضا الشيخ أنه هما مشروعان في حق الرجال. أيضا انتبهوا لهذا الأمر، المرأة لا تؤذن ولا تقيم، المرأة لا تؤذن ولا تقيم، بينما الرجل حتى لو كان وحده، لو أنه وقف في صحراء في بر ليصلي يؤذن لنفسه وحده ويقيم. إذا كان في بلد وقد أذن بعض المؤذنين تم الأذان، فعليه فقط أن يقيم الصلاة. واضح؟ إذن الأذان والإقامة من إيش؟ من حقوق الرجال، من أحكام الرجال دون النساء. يشرع ماذا أين وأين؟ في الحاضر والسفر للصلوات الخمس، يعني غير الصلوات الخمس ما يؤذن لها، كما لو أراد الناس أن يصلوا مثلا صلاة كسوف هل يؤذنون؟ لا. إيش يقولون ينادون عليها؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. الأذان فقط للصلوات الخمس. لو أرادوا يصلون قيام ليل أو تراويح ما في لا إقامة ولا لا أذان ولا إقامة، إنما الأذان والإقامة لأي الصلوات؟ الصلوات الخامس. نعم.
والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا، لأنه أكثر،
أن يكون صيتا يعني صوته جهوري، لأن المقصود هو إعلام الناس، هو واحد صوته مبحوح أو ضعيف ما يحصل فيه المقصود، فلابد أن يكون صيتا يعني صوته حاد قوي بحيث يصل الأذان للمسلمين. نعم.
لأنه أبلغ في الإعلام.
أمينا. نعم. لماذا؟
لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار، ويكون غالب.
إذا كان ليس أمينا ربما أفسد على الناس عبادتهم، أذن قبل دخول الوقت فيصلون ما تصح صلاتهم، أو أذن قبل غروب الشمس فالناس تفطر على أن إيش؟ قد غابت الشمس والشمس لم تغب بعد، فلا بد أن يكون أمينا حتى يتولى الأذان. نعم.
ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله،
وأن يكون عالما بالوقت. اليوم وضعت الساعات هذه التقاويم، هذه موضوع على أساس الشرعي، لأن أذان الفجر، فجر دخول وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، والفجر الصادق احترازا من الفجر الكاذب. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو يخرج نور عمودي، كما يقال كما كذنب السرحان الثعلب، هو ضعيف ضد النور هذا، بعد يعقبه ظلام. أما أذان الفجر أو دخول الفجر الصادق فيخرج أفقي بالعرض، ونوره يزداد، ما زال يزداد حتى تطلع الشمس. فدخول وقت الفجر، دخول صلاة الفجر، والوقت الذي يمسك فيه الصائم ناوي الصوم، مع الفجر الصادق ولا الكاذب؟ الفجر الصادق. فلا بد أن يكون يعرف المؤذن دخول الوقت بحيث يؤذن إذا دخل الفجر الصادق. أما أذان الظهر سيأتي إن شاء الله في الأوقات، ولكن هو عند زوال الشمس ثم يستمر إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ثم يبدأ وقت صلاة العصر حتى يكون ظل الشيء مثله أو استمرار الشمس، ثم للضرورة حتى تغرب الشمس، أذان المغرب إذا غربت الشمس، يستمر وقت المغرب حتى يذهب الشفق الأحمر وتكون عتمة جهة الغرب، فحينئذ يدخل وقت صلاة العشاء فيؤذن العشاء. فلا بد المؤذن أن يعرف الأوقات حتى يؤذن للصلاة، لكل صلاة في أول وقتها، إعلاما للناس للمسلمين أن الوقت قد دخل وأن حان وقت الصلاة. نعم.
والأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما.
نعم.
ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان غير تمطيط ولا بل مفرط، ويقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل إصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح.
طيب، يستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط، يتمهل بحيث ما يدخل الحروف ويخرج الكلمات غير واضحة، ولا يمطط كما يفعل بعض الناس، ولا مد مفرط، يعني مد أيضا بالمعقول كذلك، لا يمد الحروف ليست فيها موضع مد، يعني أحيانا لو واحد مد في موضع ليس فيه حرف مد يختل المعنى، كالذي يقول إيش الله أكبر، أكبر معناه طبول، هي إيش يقال الله أكبر، لو قال أكبر اختل المعنى، فيمد في موضع المد ولا يبالغ. كذلك يقول يقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، هذا استحبه الفقهاء، وأن يجعل أصبعيه في أذني، هذا في حديث لعله ضعيف لكن هو يعلل يقول لأنه أرفع الصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمال عند قوله حي على الفلاح، هذا إذا كان يؤذن على سطح المسجد أو خارج المسجد، بحيث الذي يراه من بعيد يعرف أنه يؤذن، واقف يؤذن، فيلتفت يمينا وشمالا. ولذلك إذا كان يؤذن في داخل المسجد في مكبر الصوت ما يحتاج يلتفت يمينا وشمالا، لأن المقصود هو ماذا؟ أن يراه من بعيد أنه يؤذن فيلتفت يمينا وشمالا، أو يسمع من كان في جهة اليمين وكان في جهة الشمال. أما إذا في مكبر الصوت هو متوجه يأذنه، لو التفت ما لا فائدة من الالتفات، فالالتفات هذا يعني معقول المعنى، ليس تعبدي، ليس عبادة أنك تلتفت، ولكن هو إيش المقصود حتى يصل الصوت إلى يمين ولا شمال، وحتى من يراهم بعيد يعرف أنه يؤذن. أما إذا يؤذن في مكبر الصوت ما يحتاج يلتفت يمين وشمال. طيب، يقول نعم، ويقول بعد حي على الفلاح،
ويقول بعد حي على الفلاح الثاني من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، لأن لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن وقت ينام الناس فيه غالبا.
نعم، يقول الصلاة خير من النوم، والمستمع المؤذن ماذا يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم، لعموم إيش؟ إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، فيشمل هذا جميع الفضل الأذان، حتى في صلاة الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم أنت تسمع المؤذن تقول الصلاة خير من النوم. بعض الناس يقول صدقت وبرأت، هذا لا دليل عليه، ثم حتى لو صدقت حتى إذا قال الله أكبر صدق أيضا، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله صدق، فلا دليل على أن يقول صدقت وبرأت إذا قال الصلاة خير من النوم، وإنما السنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. طيب، وهل تقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول ولا الثاني؟ هاي من المسائل المختلف فيها، لأن في حديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كنت في الأولى يعني في الأذان الأول فقول الصلاة خير من النوم، وعامة المسلمين إلى يومنا هذا الناس يجعلون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، فكيف وجه حديث إذا كنت في الأولى؟ قالوا يعني المراد الأذان والإقامة، إذا كنت في الأذان والإقامة فالصلاة خير من النوم تكون في الأذان ليست في الإقامة، والدليل أن الإقامة تسمى أذان حديث ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. فما المراد بالأذانين؟ ها، أذان والإقامة، فالإقامة تسمى أذان. يقول شيخ الثمين ولأن دخول الوقت ما يكون إلا في الأذان الثاني، فكيف يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم والآن الوقت ما دخل بعد، وإنما الأذان الأول هو ليس الإعلام لدخول الوقت، وإنما هو إعلام للتنبيه، لا سمع لمن أراد إيش أن يصوم، فيؤذن لهم حتى ينبهوا على قرب الأذان. وأما الأذان الذي يحصل فيه دخول الوقت أو هو إعلام لدخول الوقت فهو الأذان الثاني. نعم،
ولا تجوز زيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة، وكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول جهرا قبل الأذان أو بعده. كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله.
وهذا قد عافانا الله في هذه البلاد وفي بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية ما نسمع الأذان فيه زيادات، لكن هذا في بلاد الشام في الأردن في غيره لا تجد المؤذن نفسه وهو يؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوته المرتفع مع الأذان، إن آخر الأذان إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخذ يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وناس يزيدون وناس يقصرون وناس يقولوا أصحاب وناس يقولون فتجد حاجات غريبة عجيبة. هذا ما أنزل الله به من سلطان. الأذان ينتهي إلى إيش؟ إلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد عوفينا من هذا بحمد الله في هذه البلاد، لكن أيضا بعض الناس يجعلها في رمضان في الإذاعة والتلفاز. أيضا يبدو أن بعض الناس على تلك المذاهب الصوفية ونحوها، فتجد يلزمون المؤذن إذا أذن في الإذاعة والتلفاز لصلاة المغرب على الفطور أيضا إيش يرفع صوته بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نخشى أن يتطور الأمر فيجعلون مثل بلاد الشام وغيره. هذا غلط ما أنزل الله من السلطان. وذلك السلفيون في تلك البلاد ينكرون هذا، فتجد من الصوفية يتهمونهم بأنهم يتقززون ويكرهون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بلاي الوهابية يكرهون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. في مسلم يكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء إذا قيل لهم ما تفعلهم بدعة من البدع أن تجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع صيغة الأذان، هذا ما أنزل الله من السلطان، لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه ولم يقره، فكيف تفعلونه؟ قال أنتم تكرهون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله، هذا لا يجوز. ومن الطرائف أن شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصمد كان في الشام، يعني في سوريا مو في الشام عند دمشق، لأن الشام تطلق ويراد بها دمشق، هناك في سوريا قال لك الشام نزلت الشام رحت الشام يعني دمشق، ويقال بلاد الشام عنها كلها. الشيخ أبو يوسف كان في الرقة وغير الرقة فترة عاش هناك، يقول الصوفية ايش يقولون؟ يقول الوهابية ما يحبون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تتغزز نفوسهم من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقنعون العامة بهذا الكلام. فقال يقول شيخهم حتى لو ذهبت إلى مسجد وهابية تجدهم إذا أذنوا ماذا يقولون؟ أشهد أن محمد رسول الله. شوف هذا اتهام بالكفر، اللي يقول محمد رسول الله مسلم ولا كافر؟ كافر. اللي ما يشهد أن محمد رسول الله كافر. فهؤلاء يكذبون على أهل التوحيد على أهل السنة. يقول لو تذهب إلى مسجد الوهابية تركز عليه وهو يأذن تجد يقول أشهد أن محمد رسول الله. ففي واحد تعجب من هذا الكلام من العوام يعني، فذهب إلى مسجد أهل السنة سموه الوهابية يستمع الأذان، فسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، سمع واضح يعني. رجع للشيخ الصوفي قال شيخي والله سمعته بيحكي إيش؟ بيحكي أشهد أن محمد رسول الله. قال الشيخ لا ترد عليه، ولما بيقول أشهد محمد رسول الله مش قصده محمد رسول الله، قصده محمد بن عبد الوهاب. هذا أيضا كفر، الذي يشهد أن محمد بن عبد الوهاب رسول الله ها كافر. ودائما يتهمون أهل السنة بأنهم يكفرون الناس. أهل السنة ما يكفرون أحد، لكن الناس هم يختارون الكفر. إذا واحد هو اختار الكفر ما يقال إحنا كفرنا، هو شهد على نفسه. فإذا عبد غير الله عز وجل أو أتى بالكفريات هو الذي كفر. ثم مع اتهام أهل السنة بأنهم يكفرون الناس وإلا بهم بدعواهم هذا تكفير لأهل السنة ولا لا؟ ما رأيكم واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله مسلم ولا كافر؟ ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ركن من أركان الإسلام، ما يصح الإسلام إلا به أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيأتي واحد يقول لا محمد رسول الله لا محمد ولا غيره، هذا كفر. فأنت الذي تتهمهم بأنهم يقول محمد رسول الله كفرتهم. التهمة الثانية قال لا حتى إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فيقصد محمد بن عبد الوهاب، ما يقصد إيش؟ رسول الله محمد بن عبد الله، فأيضا هذا اتهام بالكفر. فانظروا كيف فعلوا هؤلاء، كفرون المسلمين ويجعلوا التهمة عكسية، يرمون بها البراء أو البريئين ويجعلون هذا إيش لأنفسهم، نسأل الله العافية. طيب،
ولا يُنزل الأذان قبل الوقت لأنه شرع لإعلام دخوله فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تعزيرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح يتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر يعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام.
نعم.
ويسن لمن سمع
المؤذن. صح، ما يجوز واحد يأذن قبل دخول الوقت حتى ما يخدع الناس، والناس حينئذ يصلون قبل الوقت فتبطل صلاتهم، أو تصح الصلاة لكن تقع نافلة ما تقع فريضة. لو صلىها واحد بالخطأ قبل دخول الوقت فتكون نافلة لا تجزئ عن الفريضة، فدخل الوقت وجب عليه أن يصليها فريضة. نعم.
ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا قال فقولوا كما يقول المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة حي الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر الحكمة واضحة، لماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لأن معنى حي هذا اسم فعل أمر، بمعنى أقدموا على الصلاة أقدموا على الفلاح. حي اسم ولا فعل؟ اسم، لكن معناه فعل، فيسمى اسم فعل. يعني أقدموا يعني اسم فعل أمر، أقدم الصلاة. فإذا قيل لك حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك حينئذ لا يمكن أن تتحول مما أنت فيه من فراشك من شغلك من أكلك من طعامك من شرابك من لهوك إلا بحول من الله وقوة. أنت ما تستطيع تتحول إلا إذا أعانك الله عز وجل. فناسب أن المسلم ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتوسل إلى الله عز وجل بحوله وقوته أن يعينه لينقلب إلى الصلاة. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول المسلم ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبه بعض العلم يقول ومن الخطأ أن بعض الناس يجعل لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند المصائب. عند المصيبة ماذا يقال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما حول لا حول ولا قوة إلا بالله تقال للاستعانة بها والتوسل بها لتستعين على طاعة الله عز وجل. فيشرع أن تقال عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، كما تشرع أن تقال مطلقا، لأن المسلم في جميع أحوال محتاج إلى ماذا؟ إلى حول الله وقوته لأن يعينه على طاعته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، حديث صحيح البخاري. يا عبد الله بن قيس، من هو عبد الله بن قيس؟ صحابي مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري. إذا قيل لك من هو عبد الله بن قيس قل أبو موسى الأشعري، وإذا قيل لك ما اسم أبي موسى الأشعري قل عبد الله بن قيس. ما اسمك يا أحمد؟ أعيد عليك السؤال، من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لذلك ينبغي المسلم أن يكثر منها، وهي من الأذكار التي تقال بعد الصلاة. لكن نريد أن نعرف الآن هنا في هذا الباب أنها تقال عندما يسمع المؤذن أن يقول ماذا؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. كما يخطئ كثير من الناس فيقول لحو هذا ما لها معنى. وأسوأ من ذاك الذي يقول لا حول الله، لا حول الله أتت بمعنى بالعكس، هي إيش الكلمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، التبرؤ من الحول والقوة والاعتماد على حول الله وقوته. فالذي يقول لا حول الله أتى بمعنى باطل، الله له حول أو ليس له حول؟ له حول، ومعنى الحول يعني القدرة على التحول والتحويل والإعانة على ذلك. وقيل الحول بمعنى القوة، يعني من باب تكرار الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يقال لا حول ولا يقال لا حول الله، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
نعم، هذا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا سمعت أيضا المؤذن فقل كما يقول، إلا إذا قال لا حي على الصلاة فلا، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة الدعوة إلى التوحيد وإلى الصلاة، الصلاة القائمة، يعني الله عز هو رب كل شيء. آت محمد، أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة، ما يتوسل به ويتوصل به، والفضيلة كله فضيلة يدعو المسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه إياها. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، المقام المحمود الذي وعد الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الشفاعة العظمى. إذا قيل لك الشفاعة العظمى هل ذكرت في القرآن؟ قل نعم، في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو المقام المحمود الذي يحمد عليه، فيتخلى عنه جميع الأنبياء والمرسلين، كل منهم يقول نفسي نفسي، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيشفع. نعم.
ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو
نعم، إذا كان له عذر كان مضطر يصلي مكان آخر، أو نية رجوع كان يذهب يتوضأ ويرجع، لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج المسجد بعد أن أذن، وماذا قال؟ قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. من هو أبا القاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل أهل العلم بكلام أبي هريرة، لأنه لما نسب ذلك أنه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا من حكم المرفوع، أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان. نعم.
وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان.
نعم، هذا من الآداب التي ذكرت، لأن الشيطان إذا سمع النداء ولى وله ضراط. في حديث أنه يذهب يعني يولي 60 ميلا ما يتحمل ذكر الله عز وجل. وذلك من الأذكار المشروع لطرد الشياطين حتى لو ما هو وقت صلاة، أنك تؤذن، تؤذن إذا إنسان داء أو مثلا مكان مخيف أو شعر وسواس شديد أو ذلك، يؤذن أذان شرعي يطرد الشياطين، كما فعل ذلك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان إذا سمع النداء وله ضراط 60 ميلا يهرب. فالفقهاء قالوا إذن عند الأذان لا تقوم، كأنك نافر من الأذان وكون إيش تشبهت بالشيطان. نعم.
وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية.
نعم.
قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والإقامة 11 في جملة يقدرها أن يسرع فيها لأنها لإعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الأذان ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارة.
يستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، يعني لو أقام غير المؤذن لا بأس، إن واحد أذن واحد أقام، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، وينبغي أن يحترم الإمام فلا يتقدم أحد بين يديه إلا إذا يعني قد وضع لهم وقتا وقد تجاوزه بمقدار واضح أنه لن يأتي، فممكن أن يصلوا ويقيم الصلاة قبل حضوره، وقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأهم اجتمعوا أقام الصلاة، يعني لم يجعل وقتا محددا وإنما حسب اجتماع الناس. قال: فلا تقام إلا بإشارة. نعم. باب
في شروط الصلاة.
شروط جمعنا إيش؟ قلنا أن الشروط تكون قبل الصلاة ولا بعدها ولا أثناء الصلاة؟ قبل الصلاة. والأركان تقوم عليها الصلاة. نعم.
الشروط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم.
الشروط لغة جمع شرط، والشرط العلامة. الشروط جمع إيش؟ شرط، والشرط معناه العلامة. في القرآن معناه اللغة، قال جل وعلا فقد جاء أشراطه، يعني علاماته، صح؟ نعم.
وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط له. وهذا سبق أن قلنا لكن نكرر الفائدة، إذا عدم الشرط عدم المشروط له، يعني مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة مع القدرة عليها انعدمت الصلاة، ما تصح الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم. قال ولا يلزم من وجوده وجود، لأن الذي يلزم من وجوده وجود ما هو؟ السبب. سبب يلزم من وجوده الوجود. لاحظ الشرط إيش؟ يلزم من عدمه العدم، السبب يلزم من وجوده الوجود. قال ولا يلزم ولا عد من ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ولا يلزم من وجوده عدم، لا يلزم من وجوده وجود كما لا يلزم من وجوده عدم. ما الذي يلزم من وجوده الوجود؟ قلنا السبب. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. المانع إذا وجد منع، السبب إذا وجد أوجد، الشرط إذا عدم انعدم المشروط له. لاحظ شوف حركة يدي، حركة يدي. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. واضح؟ فالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة شرط لها، بمعنى إذا عدمت عدم الصلاة، صح؟ يلزم من عدم العدم. واضح؟ طيب السبب مثلا الكفارة، كفارة اليمين، إذا حلف الإنسان وحنث نقض يمينه، هذا كان السبب لوجود الكفارة، ما يلزم من وجوده الوجود. الحيض بالنسبة للمرأة للصلاة، إذا وجد الحيض ما تصلي المرأة، فالمانع ما يلزم من وجوده عدم. إذن الآن ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ سبب. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. واضح؟ واضح ولا لا؟ إذن الحين أبا أخلف بينها بشوف فهمت ولا لا. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ ها؟ المانع. ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. ما الذي يلزم من وجوده الوجود؟ السبب. إذن المانع أفعل الشرط، سبب المانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، سبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. الآن نتكلم عن ماذا للشيخ؟ عن شروط الصلاة التي يلزم من عدمها العدم. طيب لما قال ولا يلزم من وجوده وجود، يعني حتى لا يخلط بين الشرط والسبب، السبب يلزم من وجوده وجود، ولا عدم يعني ولا يلزم من وجوده عدم اللي هو المانع. لما قال لذاته، لذاته لماذا قال لذاته؟ يعني قد يكون الشيء هذا شرط ويوجد الشرط ومع ذلك لا تصح الصلاة، لأن في شيء آخر، إما شرط آخر أو مانع، فمن هذه الجهة يلزم من عدمه العدم. لكن لو الإنسان توضأ وما صلى، توضأ وما صلى ممكن، صح؟ لماذا؟ لأن الوضوء شرط، إذن عدم عدم الصلاة، لكن لا الوضوء لا يوجد الصلاة، ممكن واحد يتوضا وجالس ما يصلي صح؟ الوضوء هل هو يوجد الصلاة؟ لا يوجدها، ولكن عدم وجوده يعدم الصلاة، لكن إذا وجد ممكن واحد يتوضا وجالس ما صلى صح؟ فقد يتخلف الشيء من جهة أخرى، من جهة أخرى مثلا امرأة ما هي حائض، والحائض ايش؟ مانع، ما يلزم منه المانع، ما يلزم من وجوده عدم صح؟ لكن مع ذلك هي ليست حائض وما صلت لأنها كافرة، لأنها مرتدة. إذن هنا الكلام من هذه الجهة، لو وجد الحيض يمنع من الصلاة، لكن مثلا لو في مانع آخر أو في سبب آخر لعدم قبول الصلاة أو صحتها، فنحن نتكلم من هذه الجهة، فقال لذلك قال من لذاته. نعم.
وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان، والصلاة وللصلاة شروط.
لما قال مع الإمكان قلنا الطهارة شرط للصلاة لمن قدر على الطهارة. ليش قلنا على قدر الطهارة؟ يعني لو إنسان ما يقدر على الطهارة، أفرض إنسان والعياذ بالله حريق محروق لا يستطيع لا يتوضأ ولا يتيمم، فهل تصح صلاة من صلى بغير وضوء ولا تيمم؟ تصح. لماذا؟ لأنه ما يمكنه أن يتوضأ. صحيح أنه ما توضأ والوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن هذا ما يستطيع يتوضأ، فإذا قال مع الإمكان. مثال آخر، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن واحد ما عنده ثوب يستر فيه عورته، أفرض مثل الذي تسلط عليهم الكفار الظلمة يعرون من ثيابه ويسجنونه مسجين غير ملابس، ها يصلي مكشوف العورة صح؟ تخلف شرط، تصح صلاته ولا تصح؟ لماذا؟ لأنه ما يمكنه أن يستر عورته. مثال آخر، اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة صح؟ لكن إذا شخص معه نجاسة ما يستطيع يتنزه عنها، مريض نازع النجاسة ما يستطيع يوقفها، أو ليس له من يزيل عنه النجاسة لأنه مريض ما حول أحد، فيصلي وإن كان النجاسة عليه، لأن هنا قال مع الإمكان. استفدنا من هذا أن الشرط لابد من توفره حتى تصح الصلاة، لكن إذا أمكن أن يتوفر، أما إذا لم يمكن فلا يلزمه. صح؟ جيب لي ماء. كمل.
وللصلاة شروط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة، ومنها
إذا عدمت أو بعضها، يعني شروط الصلاة تسعة، لو عدم شرط واحد لا تصح الصلاة، ليس بالضرورة أن تعدم الشروط التسعة كلها، لا لو واحد، واضح؟ لو أن توفرت الشروط كلها إلا أنه متعمد لا يتوضأ ما تصح صلاة. طيب إذا انعدمت الشروط كلها من باب أولى، لكن لو شرط واحد تخلف مع القدرة عليه مع الإمكان فلا تصح الصلاة. طيب كمل.
الشرط الأول دخول وقتها، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروغا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان، وقد أجمع.
طيب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، ومنه قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم، يعني فرض، وقال كتب عليكم القتال، فكتب وكتاب يعني فريضة، وهي من ألفاظ الوجوب، الوجوب له ألفاظ أو الإيجاب له ألفاظ، منها كلمة كتب، ومنها كلمة أوجب وواجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب، ومنها حرف الجر على، ولله على الناس حج البيت على، ومنها الفعل الأمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، واضح؟ ومنها ذكر الوعيد لمن ترك شيء الفلاني، إن من يفعل كذا فعليه كذا وكذا، الوعيد على ترك الشيء الفلاني دليل على أنه على أنه واجب. فالآن نستفيد أن كتب بمعنى إيش؟ يعني فرض. فالصلاة مكتوبة يعني مفروضة. وذاك تسمى الصلاة الخمس المكتوبة، كما في حديث خير صلاة المرء في بيته ها إلا المكتوبة، يعني إلا صلاة الخمس. فالأفضل والأوجب أن تصلى في المسجد في جماعة. فهذا معنى كنت إيش؟ إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا، أي كتبها الله عز وجل، موقوتة أي بأوقات محددة شرعا. وهذا شرط عظيم لا بد منه، لا بد المسلم أن يحرص أن تكون صلاته إيش؟ في وقتها. فمن تعمد وأخرج الصلاة عن وقتها أو صلها قبل وقتها لا تصح. ويتساهل كثير المسلمين في هذا، خاصة أنه يصلون بعد وقتها، حتى أن بعضهم يتعمد يستيقظ للصلاة بعد شروق الشمس يصلي ويذهب العمل، هذا لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن أحدث لها وقتا غير الوقت المشروع. من أين لك أن صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟ هل هذا في الكتاب؟ هل هذا في السنة؟ الجواب لا، لا في الكتاب ولا في السنة. فلا تصح الصلاة لمن تعمد وصلاها بعد خروج وقتها. واضح؟ طيب.
وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصصة محدودة، لأن لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر،
لا تجزئ قبلها. للأسف يدرك كثير من الناس من المسلمين أن الصلاة لا تجزئ قبل دخول الوقت، لكنهم يتعمدون يصلونها بعد دخول الوقت. ما الفرق؟ قبل دخول الوقت ليس وقتا لها، وبعد خروج الوقت ليس وقتا لها. رأيتم لو أن أحدا ما صام النهار صام الليل بدل النهار، هل يصح صومه؟ يمسك بالليل، ما يصح. لابد أن تمسك متى؟ في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أرأيتم لأن أحدا حج في غير أشهر الحج، هل يصح حجه بعد ما الناس رجعت من الحج؟ قال أروح عراحة الحين، وقف بعرفة، خفت الزحمة، انخفضت الأجارات، ها يصح حجه؟ ما يصح. فكما أن الحج عرفة وأشهر الحج رمضان، صيامه في شهر رمضان وفي النهار ليس بالليل، كذلك الصلاة لها ماذا؟ أوقات شرعية. لا تسمح لا لنفسك ولا لغيرك أن تقيم الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها، وإنما إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به.
نعم.
فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه ذكر فيها الأوقات ثلاثة. دلوك الشمس يعني يدخل في ذلك الظهر والعصر، الظهر والعصر. أقم صلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني حتى من تغرب إلى غسق الليل يذهب الشفق الأحمر، فهذا وقت المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. يقول وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، إن هذا فيه مسابقة وإسراع في الخير. وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم كمل.
وقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون.
نعم.
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها.
الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها، حديث مسعود المشهور قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. يستثنى من هذا ماذا؟ صلاة العشاء. صلاة العشاء تأخيرها أفضل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء. صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، لكن إذا كنت أنت في بلد وفي مسجد تصلى في أول وقتها، لأن هذا أيسر على الناس. واضح. لكن لو ان الشخص مع مجموعه معينه او في قريه صغيره او امراه في البيت او انت في رحله, فالافضليه هو ماذا؟ تاخير العشاء. اما بقيه الصلاه فالاولى ان تصلي في اول وقتها. نعم.
والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليله.
وقال تعالى حافظوا على الصلوات ومن محافظ عليها الاتيان بها اول وقتها. نعم.
وقال تعالى حافظوا على الصلوات ومن المحافظه عليها الاتيان بها اول وقتها.
نعم.
والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليله, لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد
الله,
بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها وتكفر عن قضاياهم التي يصيبونها. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء.
الله أكبر. نعم. الصلاة أول ما فرض 50 صلاة, تصور لو كان يجب عليه 50 صلاة تصلي باليوم, ها؟ لكان أكثر الناس يتركون الصلاة, شقة شديدة 50 صلاة. يعني معنى هذا بس يمكن 24 ساعة فقط تصلي, ما تزين شيء من أمور الدنيا ولا حتى أمور الدين, ولا تقوم ببر والدين ولا تربية أولاد ولا 50 صلاة. لكن الله عز وجل خفف عن عبادي فجعل 5 صلوات في الأداء وهي 50 في الأجر, لأن الحسن بعشر أمثاله, تصلي 5 صلوات يكتب لك إيش أجر 50 صلاة. الحمد لله. وأوقاتها تعين الإنسان, يعني صلاة الفجر هذا وقت مبارك, أكثر الناس اللي يصلي الفجر وما ينام يستفيد فائدة عظيمة حتى في عمله الدنيوي, كما يقال إذا أمسك النهار من أوله يستفيد, بخلاف اللي ينام إلى الظهر ولا إلى قبيل الظهر. فوقت الفجر بهذا الوقت سبحان الله وقت مبارك طيب نافع.
وهذه المواقيت كما يلي: صلاة الظهر, ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي بيلها.
أيضا كونها متفرقة الخمس صلوات جعلت هكذا حتى يصليها المسلم فهي تكفر ما بينها من الخطايا, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنهر يكون في باب أحدكم, قال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم, يعني على بابك نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى على جسمه أوساخ, وخمس مرات يوميا يغتسل النهر, قال لا يبقى من درين شيئا. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حديث ما اجتنبت الكبائر وحديث هل يبقى من درين شيء ظاهر التعارض, لأنه قال لا يبقى من درين شيء, 5 مرات يغتسل لا يبقى منه شيء, صح؟ وحديث ما اجتنبت الكبائر معنى أن الكبائر ما تغفر بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. فبعضهم قال هذا يقيد هذا, يعني الصلاة تكفر لا يبقى من درني شيء إلا الكبائر, وبعضهم قال إلا الكبائر, هذا يقول لا يبقى من درني شيء, فاعتبر هذا الحديث ناسخا لحديث إلا الكبائر, قال الصلوات تكفر حتى الكبائر, وهذا زيادة فضل من الله عز وجل, والله أعلم. على كل حال المسألة منهم من قال الصلاة تكفر الذنوب إلا الكبائر, ومنهم من قال لا حتى الكبائر تكفرها الصلاة. لكن أبشركم بأن عامة من يحافظ على الصلاة الخمس عادة ما عنده كبائر ظاهرة, قلما تجد إنسان محافظ على الصلاة الخمس صليها في وقتها تجد عنده فواحش كبرى أو ربا أو قتل وسفك, ما تجد عنده هذا الشيء, لا سيما أن الله يقول ماذا في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني معنى هذا أن الذي لا يحافظ على الصلوات لا يأمن على نفسه أن يقع في الفحشاء والمنكر, وغالبا أهل الفواحش والمنكرات الظاهرة تجدهم ليسوا من إيش؟ نهل من أهل الصلاة. نعم.
وهذه المواقيت كما يلي: أولا صلاة الظهر ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامة وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس.
نعم، صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس من كبد السماء، يعني لو أن وضعنا جسم في النهار نجد ليس له ظل، معنى هذا أن الشمس فوقه بالضبط، هذا منذ أن يخرج للشيء ظل قال زالت الشمس اتجهت جهة الغرب، بدأ وقت صلاة الظهر. نعم.
ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول.
نعم، إذا الشمس من جهة المشرق فله ظل، هذا صح، له ظل الشمس من جهة المشرق، فإذا انتصفت الشمس كبد السماء ما له ظل، فإذا زالت تجهة الغرب ظهر له ظل جهة المشرق، فأول ما يظهر ظل معنى أنه بدأ وقت صلاة الظهر. نعم.
ثم ينتهي بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر.
ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من الجانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، يعني لو مثلا ركزنا رمح طوله متر فيكون ظله إيش؟ متر، يمتد 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 حتى يصير ظل الشيء طوله مثله، فهنا إيش؟ انتهى وقت صلاة الظهر ودخل مباشرة وقت صلاة العصر، فوقت الظهر والعصر مشتبكان. نعم.
ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم.
نعم.
ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فأبردوا بالصلاة
فإن
شدة الحر من فيح جهنم،
من فيح جهنم، يعني من حرارتها من هواجها. نعم.
ثانيا صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر،
يعني من ظل الشيء مثله، بدأ انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر. نعم.
أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اسفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء،
لأن جاء حديث أن حتى يكون ظل الشيء مثلي، يعني إذا الرجل طوله مثلا متر ونص فيكون ظله إيش؟ ها 3 أمتار صح؟ أو رمح طوله مثلا متر يصير الظل يصير مترين، هنا ظل الشيء مثلي. وجاء حديث ما لم تصفر الشمس، وأي الوقت الأطول ظل الشيء مثلي أو اصفرار الشمس؟ اصفرار الشمس، فمثل هذا يعتمد ماذا، الأطول ولا الأقصر؟ الأطول، لماذا؟ لأن الأقصر داخل فيه، فيكون هذا إيش؟ إلى اصفرار الشمس يشمل ظل الشيء مثله وزيادة، واضح؟ نعم. إلى اصفرار الشمس كمل.
ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر.
نعم. في بداية تدوين الفقه اختلف الفقهاء في تحديد الصلاة الوسطى، في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فما هي الصلاة الوسطى؟ بعضهم قال الفجر، بعضهم قال العصر، فجاءت أحاديث صحيحة في الصحيحين بعد ما دونت السنة، بعض الفقهاء ما كان قد وقف على الحديث، لكن لما جاء الحديث خلاص ثبت إيش؟ أن الوسطى اللي هي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا حديث صحيح وصريح في الصحيحين على أن الوسطى ما هي؟ العصر. وليس الوسطى معناها وقوعها وسط بين الصلوات، هي الآن الصلاة 5، يعني أي صلاة تستطيع أن تكون هي بالوسط صح، لكن معنى الوسطى يعني الفضلة، يعني الفضلة. نعم. وذلك يعني خير الأمور أوسطها أفضلها، لكن حتى اللي يقول كيش يعني الطرفان وسط، ليس كل شيء له وسط، حتى ما يسمى بالوسطية هذا خطأ، ليس كل شيء بوسط، في أشياء ما لها وسط ولا لا، نضرب مثل ما الوسط بين الصدق والكذب؟ هل بين الصدق والكذب في وسط؟ ما في، يعني الصدق والكذب الوسط بينهم يعني تكذب احيانا هذا احسن؟ لا. ما الوسط بين الكفر والايمان؟ لا وسط. ما الوسط بين الامانه والخيانه؟ لا وسط. فليس كل شيء احيانا يكون ايش اوسط الامور خيرها، وانما يقال هذا لما كان فيه وسط، اما ما لم يكن له وسط فلا يقال ان خير الامور وسط. نعم.
ثالثا، صلاه المغرب يبدا وقتها بغروب الشمس، اي غروب قرصها جميعا، بحيث لا يرى منه شيء،
لا من بحيث لا يرى،
بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس ايضا باقبال ظلمه الليل من الشرق من المشرق. قوله صلى الله عليه وسلم: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم.
افطر الصائم، يعني اذا غربت الشمس لم يرى منها شيء، القرص كامل ذهب، فحينئذ دخل وقت المغرب وأفطر الصائم، والله يقول ثم يتم الصيام إلى الليل. وهذا مذهب أهل السنة بخلاف الرافضة، ما يفطرون إلا بعد غروب الشمس يمكن 20 دقيقة. فيقول لك هذا ما هو ليل، لا، الليل بغروب الشمس يبدأ الليل. نعم.
ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، الشفق بياض خالطه حمرة، ثم تذهب
بياض تخالطه حمرة. نعم.
حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة.
نعم.
ويسن تعجيل صلاة المغرب،
ويسن
تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوالت بالحجاب.
نعم.
قال: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين.
ومن بعدهم من التابعين. نعم.
رابعا، صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى
هذا للضرورة، يعني إذا في ضرورة يمتد إلى الفجر، لكن الحديث مر جاء ثبت إيش إلى نصف الليل. بعضهم يقول إلى ثلث الليل في حديث، بعضهم يقول نصف الليل في حديث آخر، والثلث داخل في النصف، فليعتمد ماذا؟ النصف، لأنه زيادة. وإلى إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، لكن إذا ما في ضرورة ما تأجل الصلاة إلى منتصف، إلى بعد منتصف الليل. نعم.
وينقسم إلى قسمين، وقت اغتيال يمتد إلى ثلث الليل، وقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة.
لحديث ماذا؟ لولا الشق على أمتي لأخرت العشاء. نعم.
ويكره النوم قبل صلاة
ويكره
النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة، يقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا إذا كان
والحديث
بعدها.
نعم.
وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس.
نعم. مثل مسامرة ضيف، أو مؤانسة الأهل، أو طلب العلم. نعم.
خامسا، صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس
الثاني، ويسمى الفجر الصادق. نعم.
ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلوات الخمسة التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عنه، فقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
نعم. إلا من تاب.
إلا من تاب. ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، وتوعده بالويل والغي وهو واد في جهنم.
نعوذ بالله. نعم.
ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادر إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم. وعلى هذا خطأ إيش من يجعلها مع نظيرتها في اليوم الثاني، طافة الفجر خليها مع الفجر اليوم الثاني، طافة الظهر خليها مع الظهر اليوم الثاني، هذا غلط ما أنزل الله من سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم.
فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة عن الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال.
تشابهها يعني نظيرتها، الفجر مع الفجر اليوم الثاني أو الظهر مع الظهر اليوم الثاني، هذا لا يجوز. ولا يأخر إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. يعني لو استيقظ مثلا لم يصلي الفجر إلا قبيل طلوع الشمس يصليها، ما صلى العصر إلا قبيل غروب الشمس يصليها، مع أن هذا وقت نهي، لكن نهي إيش؟ للنافلة. أما الفريضة فهو لعذر، إذا نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب، نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.